بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق في اللقاء الذي تقدم الكلام عن هذا الحديث من وجوه، ووقفنا عند مسائله، وبقي لنا فيه بعض الشيء، وهي المسألة الثالثة من مسائل وفقه هذا الحديث. قبل أن أذكر فقه المسألة هذه الثالثة، أعود بكم إلى ما ذكرناه عن الحافظ ابن حجر رحمه الله حين كلامه عن حديث الباب، حديث أسامة، أعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال رحمه الله: وأخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين. وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلها. ثم ذكر قال: وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر، وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى، وثالث من حديث عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة. وسنن أبي داود أو سند أبي داود إلى عمرو صحيح. تذكرون هذا؟ قال الحافظ عقب هذه الجملة، يعني يريد رحمه الله أن من زاد في لفظ حديث الباب حديث أسامة لا يتوارث أهل ملتين، هي رواية شاذة غير محفوظة من هذا الطريق، وإنما جاءت من طرق أخرى أو أحاديث أخرى، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند أصحاب السنن، وقال إسناد أبي داود صحيح. قال ابن حجر عقب هذا: وتمسك بها يعني بحديث أو بلفظة لا يتوارث أهل ملتين أو أهل ملتين، تمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب، يعني من حيث الدلالة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بمعنى أن من قال بهذا ووجه الجمهور أن المراد لا يتوارث أهل ملتين، الملة الأولى ملة الإسلام، والملة الثانية ملل أو ما يتعلق بالكفر عامة. وعليه انتهى كلامه. أقول: المسألة إذن الثالثة في هذا الباب: هل يتوارث أهل ملتين؟ الأصل في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم، وما جاء في معناه،
ويقول الحافظ الخطابي في معالم السنن معلقاً عليه على حديث عبد الله بن عمرو هذا، قال: عموم هذا الكلام يوجب ألا يرث اليهودي النصراني ولا المجوسي اليهودي. وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. ثم قال: وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم بعضا. واحتجوا بقوله تعالى: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال: وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه أن ذلك كله سواء. انتهى. ولإيضاح المسألة هذه، توارث أهل ملتين، هنا نقاط يجب أن تكون ذات بال عندك لتفهم المسألة. النقطة الأولى مما يجب أن تعلمه أن الكفر إذا كان في مقابل الإسلام، إذا أطلق الكفر في مقابل الإسلام فهو ملة واحدة، لقوله تعالى: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وذلك باعتبار تعاونهم جميعاً ضد الإسلام الحقيقي، لا الإسلام المزعوم المكذوب الذي يروج له الروافض وغلاة المتصوفة وغيرهم، فهم يرغبون في بقاء مثل هذا. ومحاربة أهل الكفر للإسلام الحقيقي، والمعنى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وسلك هذا الطريق من سلك مسلكه، هذا هو الإسلام الغريب حقيقة الذي جاء فيه حديث الغربة. فهذا باعتبار تعاونهم ضد الإسلام الحقيقي وضد أهله ومعاداتهم في ذلك، فهم جميعاً أعني ملل الكفر هذه كلها يد واحدة ضد هذا الإسلام الحق، يتفقون على عداء الإسلام ومعادات أهله. وعلى هذا فيكون الإسلام بهذا الاعتبار المقابلة الإسلام ملة، وملل الكفر ماذا؟ ملة واحدة. وبناء على هذا يكون التوجيه الذي مضى من توجيه الجمهور لحديث لا يتوارث أهل ملتين باعتبار هذا المعنى المتقدم، وبالتالي تكون دلالة حديث عبد الله بن عمرو كدلالة حديث من؟ حديث أسامة في الباب الذي معنا، لأن الدين مختلف، وذلك سبب لعدم ماذا؟ التوارث. فهمنا هذا. النقطة الثانية: إذا كان الكفار على دين واحد ووقع أمر يتعلق بالميراث أو بالإرث، كأن يكون الميت يهودياً والوارث له أيضاً يهودي، أو نصراني ونصراني، نعم وهكذا، يهودي مع يهودي ونصراني مع نصراني ومجوسي مع مجوسي وهكذا، فهنا لا خلاف بين أهل العلم أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، يتوارث كل منهما من الآخر، إذا كانوا على ملة واحدة، ملة كفرية واحدة. قال العلامة ابن حزم في المراتب، مراتب الإجماع: واتفقوا أن النصرانية يرث النصراني، وأن المجوسية يرث المجوسي، وأن اليهودية يرث اليهودي، انتهى. ويقول ابن رشد في البداية: وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا. ويقول الإمام ابن قدامة في المغني: أما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدا. لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، دليل على أن بعضهم يرث بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، انتهى مراده رحمه الله. وضح. إذن إذا كان من ملة واحدة فإنه يرث بعضهم بعضا. النقطة الثالثة، وهي أنه قد تختلف أديانهم، كاليهودي مع النصراني، أو النصراني مع المجوسي، أو المجوسي مع الصابئة ونحو ذلك. فإذا اختلفت ملتهم أو أديانهم فهنا اختلف أهل العلم في حكم توريث بعضهم من بعض. ومبنى الخلاف على مسألة مضت، وهي: هل الكفر ملة واحدة أم ملل شتى متعددة؟ يقول العلامة ابن رشد في البداية: واختلفوا في توريث الملل المختلفة، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون، كاليهود والنصارى لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا. وبه قال أحمد وجماعة، يعني لا يتوارثون. ثم قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم يتوارثون. ثم قال: وكان شريح وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا: النصارى واليهود والصابئة. النصارى واليهود والصابئة، هؤلاء الثلاثة ملة واحدة. ثم قال: والمجوس ومن لا كتاب له ملة، والإسلام ملة. ثم قال: وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك، يعني أنه لا يتوارث أهل الملل المختلفة، انتهى. إذن يتلخص لنا من هذا الكلام الذي ذكره ابن رشد وغيره من أهل العلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول لا يتوارثون، هذا قول مالك وهو مروي رواية عن الإمام أحمد، وقال به من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين الزهري، وجماعة من علماء أهل المدينة، وهو الذي صوبه الإمام ابن قدامة في المغني، والإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهو مروي أيضا عن ابن أبي ليلى كما مر. الثاني من الأقوال: يتوارثون، أنه وإن اختلفت مللهم فإنهم يتوارثون، قال به أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. القول الأول استدلوا بحديث الباب الذي هو أصل فيه، أما القول الثاني فهؤلاء استدلوا بآيات الذين جعلوا ذلك كله في باب واحد ويتوارثون، استدلوا بآيات منها قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ولم يقل لكم أديانكم، فدل على أنهم ملة واحدة. ومثله قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقل مل لهم، وهذا يدل على أنه اعتبرهم مع التنوع واختلاف ذلك عنهم أنهم ملة واحدة. وكذلك استدلوا بحديث الباب، حديث أسامة، بمفهوم حديث الباب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقولون عنه دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، وهو أن المسلم يرث المسلم وبالتالي الكافر يرث الكافر. القول الثالث في المسألة وهو توارث اليهود والنصارى والصابئة بعضهم من بعض لأنهم ملة واحدة. وأما المجوس ومن لا كتاب له كاللاديني ونحو ذلك فهؤلاء مع بعضهم البعض فقط، مع بعضهم البعض، لكن لا يتوارث اليهودي مع المجوس ولا النصراني مع المجوس أو اللاديني وهكذا. وهذا قال به جماعة من السلف كما مضى، كشريح وابن أبي ليلى، وقاله من الحنابل القاضي أبو يعلى، ونسب الإمام ابن قدامة في المغني هذا القول إلى بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وعطاء والضحاك والليث وشريك ومغيرة الضبي والحسن بن صالح، نعم، وغيرهم من أهل العلم قالوا بهذا القول الثالث، وهم جعلوهم أهل ثلاث ملل. القول الثاني كما قلت استدلوا بأدلة وآيات، وكذلك أهل القول الثالث هذا لهم ما يأتي إن شاء الله تعليله وذكره. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا نجيب عن أدلة من استدل بالقول الثاني في آية الكافرون وما جاء معها أيضا من الأدلة التي مضت. أما قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وأنه جعلهم كلهم في دين واحد ولم يجعل ذلك أو يقل فيهم أديانكم كما مر، هو استدلال ضعيف، استدلال ضعيف، لأن بارك الله فيكم يقول أهل العلم لأن الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة، لأنه أضافه إلى مفيد للكثرة. ومثله قول القائل أخذ عن علماء الدين علمهم، يريد علم كل واحد منهم، أليس كذلك؟ فليس علمهم كله واحد، فهذا تميز في هذا وهذا تميز في هذا وهذا في هذا. ومثله أيضا في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالجواب أيضا كذلك. وأيضا أن الخطاب المراد بذلك وقع لكفار قريش، لكفار من؟ قريش وكلهم كان أهل وثن يعبدون الأصنام اللات والعزى وما حول الكعبة وأيضا له توجيه آخر وهو ما ذكرته أولا في النقطة الأولى أن الإفراد هنا باعتبار مقابلة الإسلام، لكم دينكم وهو الكفر ولي دين وهو دين الإسلام، فهو بهذا الاعتبار أيضا إذا قلنا بأنه أطلق هذا اللفظ وأراد ولم يفرق أو لم يجمع ذلك عنهم. وأما دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة من حديث أسامة رضي الله عنه فهو مردود ومعلوم بارك الله فيكم أن مفهوم أو دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة من أضعف الأنواع دلالة، وبعض أهل العلم ينكر دلالته أصلاً، فهو من أضعف ما يمكن أن يستند إليه الشخص. أما القول الذي فرقوا بين ذلك فجعلوها ثلاثة ملل فهذا تعليل وليس لهم ماذا؟ دليل، ليس عندهم دليل وإنما هو تعليل، وإنما هو ماذا؟ تعليل. ما هو التعليل عندهم لما قسموا؟ قالوا بأن اليهود والنصارى هؤلاء نزل فيهم كتاب، وبما أنه قد نزل فيهم كتاب فهم أهل ملة واحدة باعتبار أن لكل منهم ماذا؟ كتاب نزل فيهم. وأما ما سواهم كالمجوس ومن لا كتاب له فهذه ملة أخرى، وأما المسلمون فقد نزل فيهم أيضا كتاب الله تعالى، كتاب الله جل وعلا. وهذا أيضا ضعيف، التعليل هذا ماذا؟ ضعيف. فالله جل وعلا جعل هذه الملل التي تقال أنها ملل ثلاث اجتمعت في ملة واحدة من اليهود والنصارى والصابئة، الله جعلهم في كتابه العزيز جعلهم مللا مختلفة، فقال جل في علاه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فعددهم جل وعلا، عددهم لأنهم مختلفين، لأنهم بينهم اختلاف وهم أهل ملل مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو كانوا متفقين جميعا على عداء الإسلام كما مر، لكن حقيقة أمرهم مختلفون في اعتقاداتهم ومختلفون في معبوداتهم. ولهذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ويحتمل كلام أحمد رحمه الله أن يكون الكفر مللاً كثيرة، فتكون المجوسية ملة وعبادة الأوثان ملة أخرى وعبادة الشمس ملة، فلا يرث بعضهم بعضاً. ثم قال: وروي ذلك عن علي، وبه قال الزهري وربيعة وطائفة من علماء المدينة وأهل البصرة وإسحاق، وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم، لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين، فلا يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار. والعمومات في التوريث مخصوصة، فيخص منها محل النزاع، يخص منها محل النزاع بالخبر والقياس، إلى أن قال: وقول من حصر الملة بعدم الكتاب، جعل المجوس وغيرهم لا هؤلاء ملة يعني أخرى، فغير صحيح، فإن هذا وصف عدمي، وصف عدمي لا كتاب، عدمي لا يقتضي حكما، لا يقتضي حكما ولا جمعا. ثم لا ضابط، لا بد لهذا الضابط من دليل. لو قلنا باعتباره لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على ماذا؟ على اعتباره. وأين هذا الضابط؟ أين هذا الضابط؟ ثم قال: ثم قد افترق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا، فكانوا مللا كاليهود والنصارى. وقد روي ذلك عن علي، فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي عليه الرحيم رضي الله عنه أنه جعل الكفر مللا مختلفة، ولم يعرف له مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. أقول تعقيبا على كلام الإمام ابن قدامة والأثر الذي ذكره أخيرا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله أنه جعل ما يرويه الشعبي عنه أنه جعل الكفر مللا مختلفة، ورتب على هذا أنه لا يعرف له منكر من الصحابة فكان إجماعا. أقول هذا الأثر الذي نقله الإمام ابن قدامة عن علي رضي الله عنه هو محل نظر عندي، فلم أقف على هذا الأثر مسندا بعد تفتيش وبحث طويل. وأغلب أهل العلم من الحنابلة خاصة ينقلون عن الإمام ابن قدامة قوله هذا على وجه التسليم، ولا يفتشون وراء هذا ولا يتعقبون، مع أن الإمام ابن المنذر في الأوسط والإمام ابن عبد البر في الاستذكار والحافظ ابن حجر في الفتح وغيرهم لما ذكروا من قال بهذا القول، نعم، وعددوا من ذكره من أهل العلم وسلف الأمة، لم يذكروا عليا رضي الله تعالى عنه ممن قال بهذا القول أو يعني له هذا القول. ومعلوم بارك الله فيكم عناية الإمام ابن المنذر خاصة بسياق الآثار المسندة عن الصحابة والتابعين رحمهم الله ونسبة الأقوال. وغاية ما وجدت في هذا مثل هذا القول منسوب إلى الإمام الحسن البصري وابن شهاب وربيعة الرأي وغيرهم رحم الله الجميع. فالله أعلم، فالله أعلى وأعلم. هذا الذي توصلت إليه. والراجح من الأقوال الثلاثة التي مضت في المسألة هو القول بعدم التوارث، قول الأول. ولا شك أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عام يدخل فيه سائر الملل، سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، مما يدل على ما ذكره الإمام ابن قدامة أن بعضهم يكفر بعض أيضا. نعم، ما قاله الله جل في علاه في كتابه العزيز: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. نعم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل منهما يحارب الأخرى في ملتها وعقيدتها ونفي ماذا؟ ونفي الإيمان عنها. ويقول الله جل وعلا أيضا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية وغيرها من الآيات دالة على التباين اعتقاداً وقولاً وملةً، وهذا يدل على أنهم على ملل مختلفة، وغيرها من الآيات كثير، وبه يترجح هذا القول، وظاهر الأدلة يدل عليه، والله أعلى وأعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
نعم، هذا الحديث هو ثالث الأحاديث أيضا في الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار به، وعندهما عند الشيخين نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فيها وعن، فيهما وعن هبته. اللفظ الذي معنا نهى عن بيع الولاء وهبته، وعندهما وعن هبته. أما لفظ الباب، حديث الباب هذا الذي معنا هو لفظ الإمام الترمذي، هو لفظ الإمام الترمذي في الجامع، فقد أخرج الحديث في الجامع من طريق الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان وشعبة، سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار به. هذا الحديث، وهذه فائدة، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، ثم قال عقبه، قال الإمام مسلم عقبه: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، انتهى كلامه. ثم أسند الإمام رحمه الله مسلم هذا الحديث من طرق غير من ذكرت، ذكر طريق ابن عيينة وإسماعيل ابن جعفر وسفيان ابن سعيد والثوري وعبيد الله والضحاك ابن عثمان، ثم قال: كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار. واضح؟ هذا يدل على الكثرة الكاثرة التي روت هذا الحديث عمن؟
عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار. لهذا قال الحافظ في الفتح: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار، قد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن 35 نفساً ممن حدث به عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن دينار. وقال في موطن آخر، أعني الحافظ ابن حجر، قال: ويروى عن شعبة، ويروى عن شعبة أنه قال لما سمع هذا الحديث من عبد الله بن دينار، قال شعبة: وددت أن عبد الله ابن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. فأقبل ماذا؟ ليته يسمح لي أن أقوم فأقبل ماذا؟ رأسه. لماذا أراد أن يقبل رأسه؟ السؤال لماذا؟ يعني كم حدث شعبة إنما أراد التقبيل لرأسه لعظيم هذا الحديث وهو من أفراد عبد الله بن دينار. هذا الحديث من أمثلة الأفراد المطلقة، الفرد المطلق، عرفت؟ وما يروى عن من طريق غير طريق عبد الله بن دينار فليس بمحفوظ. المحفوظ طريق عبد الله بن دينار، ومعلوم أن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. وضح هذا. الوجه الذي يليه في المعنى قوله في الحديث نهى عن بيع الولاء، الولاء بفتح الواو والمد من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي، والمراد به القرب، والمراد به القرب. والمراد بالولاء هنا، لأن الولاء له أجناس، المراد به هنا ولاء العتق، المراد به ولاء العتق، أي وهو إذا ما مات المعتق ورثه معتقه. فالإعتاق إذن سبب يورث به ولا يورث. والعرب كانت قديما في الجاهلية، العرب كانت تهب الولاء وتبيع الولاء، فجاء الشرع المطهر بالنهي عن ذلك، فهو لا ينتقل عن مستحقه ولو وهب أو بيع، لا ينتقل عن مستحقه. ذلك أن الولاء كالنسب، ذلك أن الولاء كالنسب. فهل يزول النسب بالإزالة؟ لا يزول النسب بالإزالة، فكذلك الولاء لا يزول بالإزالة، والمراد بالبيع أو الهبة. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ الخطابي أنه قال لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء، من أعتق ثبت له الولاء، كمن ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده. وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل، انتهى. لهذا قال العلامة ابن دقيق في الإحكام مبينا هذا المعنى الدقيق للولاء، قال الولاء حق ثبت بوصف، الولاء حق ثبت بوصف. ما هو الوصف؟ قال وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه. لماذا؟ قال لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. ثم قال وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب، فقال الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء. انتهى. وهنا فائدة بما أنه ذكر حديث ابن حبان وغيره، وقد تقدم ذكره وأنه حديث ثابت صحيح، الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم، فائدة ذكرها الحافظ العراقي في شرح الترمذي، قال: اختلف أهل اللغة في لام لحمة أو لحمة الواردة في الحديث، فقيل هي بالضم لحمة، وقيل بالفتح لحمة، وقيل لغتان، وقيل بالتفرقة بين لحمة الثوب أو لحمة الثوب ولحمة النسب. انتهى. والتفرقة هذه مع أنه أطلقها جاء بيان ذلك في كلام من سبقه من أهل العلم كالحافظ ابن الأثير في النهاية، قال فيها: في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل الثوب بالفتح وحده، وقيل النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد. هذه أقوال، ولا يجوز لأحد أن يخطئ أحدا إن نطق بها فتحا أو ضما، وإن كان اختار بعض الشراح كالفاكه وغيره أنها بالفتح، وله وجه الضم كما مر وضح. الوجه الثالث، تقدم في كلام أهل العلم المذكور آنفا أن الولاء غير منتقل، أليس كذلك؟ لا ينتقل حتى ولو وهبه أو أراد ماذا؟ إزالة هذا الوصف عنه، لا ينتقل. وردت جملة من الأحاديث في هذه الحيثية كما هي دلالة حديث الباب، نهى عن بيع الولاء وهبته، وعن هبته أي ونهى عن هبته، وكدلالة حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم، وجاء ذلك صريحا أنه غير منتقل، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء ليس بمتحول ولا منتقل، ليس بمتحول ولا منتقل. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، والبزار في المسند، والعقيلي في الضعفاء، والذهبي في السير في ترجمة بدر بن الهيثم، والعراقي في شرح الترمذي من طريق عبد الله بن سعيد الكندي عن المغيرة بن جميل عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قال: حدثني أبي عن جدي. هذا إسناده. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، والمغيرة ابن جميل ليس بمعروف في الحديث. ولما ترجم له الحافظ العقيلي في الضعفاء صدر ترجمة المغيرة ابن جميل بقوله: منكر الحديث، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: لا يعرف إلا به، إلا بهذا الحديث، وضعف الحديث أيضا الحافظ الهيثمي في المجمع. ففي هذا الحديث هذا لا يفرح به، حديث المنكر. نعم، فيه المغيرة كما مر، المغيرة بن جميل الكندي، جهله بعض أهل العلم كأبي حاتم، والبزار سبق قوله، أما العقيلي فحكم عليه بأنه ماذا؟ منكر الحديث، وجهله أيضاً ابن القطان الفاسي، وقبله عبد الحق، ومثلهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فمثله بارك الله فيكم ما ينفرد به يعتبر منكراً، وفيه رجل آخر يزداد به الحديث ماذا؟ وهاءً وضعفاً، وهو سليمان ابن علي بن عبد الله بن عباس. هذا أحد الأشراف، وهو عم الخليفتين السفاح والمنصور، وكان جواداً كريماً. ذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات، وترجم له الإمام البخاري في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئاً. وقال الحافظ ابن القطان الفاسي: هو مع شرفه في قومه لا نعرف حاله في الحديث. شرفه ومكانته باب، ومعرفته بالحديث باب آخر. لهذا قال الذهبي: وثق، بناء على ذكر ابن حبان له في الثقات. وأما ابن حجر فقال: مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وهو كذلك لم يتابع. فمثله أيضاً ما ينفرد به يعتبر ماذا؟ من قبيل المنكرات، من قبيل المنكرات، مع أنه نص في المسألة، نص في المسألة، وغيره يغني عنه. من انتسب في الولاء إلى غير مولاه فهذا فيه وعيد شديد، وقد جاء النهي كما مر في حديث الباب، لكن جاءت نصوص صريحة في بيان الوعيد الشديد لمن أقدم على هذا الفعل الملعون صاحبه. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وجاء عند مسلم هذا الحديث بلفظ: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ما عندنا شيء تميزنا به إلا ما جاء في هذه الصحيفة. قال الراوي: وهي صحيفة معلقة في قراب سيفه. قال: فقد كذب فيها، أي هذه الصحيفة، أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً الحديث. ثم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه قال: كتب النبي عليه الصلاة والسلام على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلمٍ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. ثم أخبرت، يقول جابر، أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. كل هذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها تغليظ أن ينتقل هذا الولاء إلى غير مواليه بعد ماذا؟ بعد عتقه، بعد عتقه. وضح. الوجه الرابع في فقه الحديث، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، فيه مسائل. الأولى حكم مسألة حكم أو حكم بيع الولاء، مسألة حكم بيع الولاء. يقول العلامة الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، يعني في الحديث، تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. ثم قال: وأجاز بعض السلف نقله، يتكلم عن النقل، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، يتكلم عن النقل ما يتكلم عن البيع. وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. انتهى. ذكر الحافظ العراقي في شرح الترمذي كلام النووي هذا، وقال: ولم يسمي قائلة، يعني قال وأجاز بعض السلف نقله، قال ولم يسمي ماذا؟ قائله. ثم قال: وهو محكي عن عثمان البتي، عن عثمان البتي، واعتذر عنه بأنه لعله لم يبلغه الحديث، هكذا يقول العراقي. إذن العراقي عين من قال بهذا، وكأنك تفهم من كلام العراقي أن الذي قال فقط عثمان البتي بالنقل. نعم، وليس كذلك، فيوجد غيره، فيوجد غيره، وهذا مما لم يذكره من العراقي، وهذا مما يزاد عليه أو ينكت به عليه كما سيرد إن شاء الله. قال الإمام ابن قدامة في المغني بعد أن حكى القول بعدم الجواز بيع الولاء وهبته، وأن ذلك مروي، قال: روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وطاووس وإياس بن معاوية والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، عدد. ثم نقل عن البعض من قال بالجواز، ثم قال: وفعل هؤلاء، أي قولهم أو فعلهم أنه نقل، نعم، وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور. وليس قول الجمهور حجة في حد ذاته، إنما ما سيرد بعده هو الذي يرد هذا القول. قال: وترده السنة. شاذ لأن السنة ترده، ولأنه قول مخالف لما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. ثم قال: فلا يعول عليه. نقل الإمام ابن المنذر قبل العلامتين النووي وابن قدامة مما ذكرت، نعم، نقل من قال بالمنع ونقل من قال بالجواز وسمى، ثم قال: وبالسنة الثابتة أقول، وبالسنة الثابتة أقول، وهو قول عوام علماء الأمصار. وضح. قول عوام علماء الأمصار، وهو كذلك، وهو كذلك. المسألة الثانية، إذن بيعه، بيع الولاء لا يجوز، وهذا محل ماذا؟ اتفاق من أهل العلم رحمهم الله، والمحكي عن من أجاز في مسألة النقل لا البيع. ولهذا فرقت بين المسألتين، قلنا مسألة حكم بيع الولاء، والمسألة الثانية مسألة نقل الولاء أو هبته، أو هبته. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء. واضح؟ ثم قال ناقلا عنه: وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك. انتهى. هكذا نقل الحافظ عن ابن بطال. والذي وقفت عليه من كلام الحافظ ابن بطال في المطبوع من شرحه على البخاري أنه قال: قد أجمع العلماء أنه لا يجوز تحويل النسب، وقد نسخ الله المواريث بالتبني بقوله تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك. فكما أنه لا يجوز بيع الولاء، كما أنه لا يجوز بيع النسب ولا هبته، فكذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ولا نقله ولا تحويله، وإنه للمعتق كما قال عليه السلام. انتهى. عموما المعنى متقارب، وإن كان يفهم البعض أو فهم البعض من نقل الحافظ الأول أن الإمام ابن بطال أو الحافظ ابن بطال يطلق الإجماع في عدم ماذا؟ صحة هبة الولاء أو نقل الولاء، وهذا غير وارد، هذا غير وارد، فكلامه الذي نقلته عنه يبين أنه تباين، أجمع في الأول وأدخل هذا في هذا ولم يحكي إجماعا فيه. عموما مسألة هبة الولاء أو وهب الولاء وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بأنها مسألة مجمع على منعها، أنها أن المنع محل إجماع فيه نظر. نعم، هو قول جماهير علماء السلف والخلف، لكن لا إجماع فيها، لا إجماع فيها. وبيان هذا ما قاله الإمام ابن المنذر في الإشراف بعد أن حكى القول الأول بعدم الجواز، ونقله عن جماعة كبيرة من الصحابة فمن بعده، ثم قال: وفيه قول ثان، روينا أن ميمونة، يقول ابن المنذر: روينا أن ميمونة وهبت ولاء مواليها الكل من العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: آذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز، أي يجوز هذا مني لو فعلت؟ فقال له عطاء المكي يعني، فقال: نعم. وعمرو بن دينار، هذا الكلام وعمرو بن دينار هو للإمام ابن المنذر وليس من جواب عطاء، واضح؟ يعني ممن يقول به أيضا عمرو ابن دينار. ويقول الخطابي في المعالم: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاءها، تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال. وأنشد في ذلك أي ابن الأعرابي: فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الخطابي: قلت، وهذا كالإجماع من أهل العلم، كالإجماع، ما قال هو إجماع، كالإجماع يعني محل اتفاق، إلا أنه قد روي عن ميمونة أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس أو من ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال الخطابي: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء للعباس أو من ابن عباس من الولاء كان ولاء سائبة، كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم، انتهى. ويقول الحافظ ابن عبد البر: كل هذا أدلل أنه لا إجماع في المسألة، لا إجماع. يقول الحافظ الإمام ابن عبد البر في التمهيد عقب حديث الباب: هو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك، وروي عن ابن عباس إجازة هبة الولاء ولم يجز بيعه، وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمن، وأن أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء. وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني مصعب بن الزبير. وذكر حماد بن سلمة أيضا عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس فولاؤهم لهم اليوم. وقد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبد الله بن عباس، إلى أن قال بعد أن ذكر هذه الأقوال: وهذا عند أهل العلم، هذه الآثار والمنقولات عمن ذكرنا غير مأخوذ به، وهذا عند أهل العلم غير مأخوذ به. والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب، وقد جاء عن ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. وعن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء فقال: أيبيع أحدكم نسبه؟ قال: وهذا عن ابن مسعود يرد ما روي عن علقمة والأسود أنهما يقولان بالجواز يعني. وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن معقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الولاء شعبة من النسب، من أحرز الولاء أحرز الميراث. وعن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: لا يباع الولاء ولا يوهب. وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يكره بيع الولاء وهبته. وقال ابن جريج: سمعت عطاء يقول كان ابن عباس ينكر بيع الولاء. وعن ابن جريج عن موسى عن ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة، وأن يوالي أحد غير مواليه وأن يهبه. وعن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب. انتهى. هذه الآثار التي ترد القول بجواز ماذا؟ الهبة، وإن كان إذن لا إجماع في المسألة، وإن كان الراجح عدم جواز الهبة، لكن لا تقل إجماعاً. نقل الإمام الحافظ الخطابي كما سبق عن أبي الوليد حسان بن محمد، ونقل عن ابن الأعرابي. فمن هذا حسان؟ لماذا خصه ونقل عنه؟ من هو حسان بن محمد هذا أبو الوليد؟ هذا أبو الوليد ترجم له الحافظ الذهبي في السير فقال عنه الإمام الأوحد الحافظ المفتي شيخ خراسان الشافعي العابد، ولهذا خص النقل عنه، فهو إمام حافظ عابد إمام أهل بلده في ذلك الزمان. تقدم أن بعضهم وجه ما فعلته ميمونة رضي الله عنها بأنه ولاء سائبة، وأن ولاء السائبة فيه خلاف بين أهل العلم. ما هو ولاء السائبة؟ هذا فيما قاله من ذكرنا من أهل العلم عن الخطابي وغيره. ولاء السائبة هو العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك، لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة ولا ولاء لأحد عليك، وهو يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد إيش عليه. عرفتم؟ أقول من قال بجواز الهبة، ما قلنا منهم من فعل هذا أو قاله أو أفتى به، نعم، هل له دليل؟ هل له دليل أو يعني يسند قوله؟ نقول نعم، استدل من قال بجواز الهبة ما تقدم من حديث الوعيد الذي مر، مما ذكرت بعض أحاديث الوعيد في من والى غير مواليه، حديث علي وأبي هريرة وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، وفيه قول عليه الصلاة والسلام ومن تولى قوما بغير إذن مواليه. فالوعيد إذن قالوا متعلق بمن تولى غير مواليه بغير إذن مولاه، مولاه. فإذا أجاز له المولى ذلك، مولاه أجاز له هذا، خرج من الوعيد وجاز له هذا الفعل. إذن الوعيد متعلق بعدم الإذن، أما وأنه قد أخذ الإذن فلا حرج، كما أفتى عطاء ابن جريج لما سأله فيما مضى. وهذا ليس كذلك، الجواب عن هذا الاستدلال أو عن هذا القول ليس كذلك. فهل فعلا هو المراد بغير إذن مواليه المراد الإجازة لمن أذن له؟ هل المراد هذا المعنى من هذا اللفظ؟ أقول ليس كذلك، ليس كذلك. يقول العلامة الخطابي في المعالم قوله ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه ظاهره يوهم الشرط، ظاهره يوهم ماذا؟ الشرط، وليس معناه معنى الشرط، وليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذن له في ذلك. وإنما هو، أي هذا اللفظ ورد، إنما هو لتوكيد التحريم، لتوكيد أو تأكيد، اللفظ عنده لتوكيد التحريم والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك. الغالب في الأعم الأغلب أنهم يمنعون من ذلك، لكن ومع هذا فاللفظ لا يدل على الإذن أو الشرط، وإنما هو لتأكيد ماذا؟ التحريم والتنبيه على البطلان. أورد الحافظ رحمه الله في الفتح معنى كلام الخطابي هذا، وعلق على قوله أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك، علق على هذه اللفظة الحافظ، وهذا من الدقيق وكلامه وجيه جدا. فيقول رحمه الله: هذا لا يضطرد، لأنهم قد يتواطؤون معه على ذلك الغرض، على ذلك لغرض ما قد يتواطأ معه، يأذن له أعطني بس يجمع، يريد مالا. ثم قال: والأولى، يقول الحافظ ما قال غيره، أي غير الخطابي، إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وإنما ورد الكلام بذلك، أي ذكر فيه على أنه الغالب، على أنه ماذا؟ جرى مجرى الغالب وخرج مخرج ماذا؟ الغالب. من الغير هذا؟ لما قال ما قاله غيره، من هو غيره؟ غير الخطابي هو البيضاوي. هو من؟
البيضاوي،
حيث نقل عنه الحافظ رحمه الله ذلك في الفتح أعني. ومما أورده الحافظ رحمه الله من الاحتمالات، هذا احتمال وناقشه رحمه الله بعدم الاضطراد، وأن الأولى أن يقال ذلك خرج مخرج ماذا؟ الغالب، وذكر وأنه ليس المراد به تقييد الحكم بعدم ماذا؟ الإذن. وثمة احتمالات أخرى، يقول الحافظ: ويحتمل أن يكون كنا عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول. لو باعه وكان عبداً لم يعتقه بعد، باعه، انتقل ولاؤه إلى ماذا؟ إلى سيده الآخر وهو صحيح، فيكون ولاؤه له. إذن انتقل ولاؤه بإذن سيده لما باعه، أذن في بيعه وباعه فانتقل الولاء، هذا احتمال. قال: أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن، موالاة ماذا؟ حلفا، وليس ولاء ماذا؟ عتق كما مر. وإلا الصحيح أن المراد بها هنا ولاء العتق، لكن هذا احتمال قيل وهو ضعيف. ثم نقل عن البيضاوي أنه قال: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق، وهو كذلك لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما في بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره، أليس كذلك؟ فيستحق به الدعاء عليه بهذا الوعيد بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن في الحديث بنحو ما سبق، ثم قال: وليس هذا للتقييد، وإنما للتنبيه على ما هو المانع، إلى آخر كلامه. وفي موطن آخر من الفتح أورد احتمالاً آخر الحافظ، وهو قوله قال: ويحتمل أن يكون قول من تولى شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة، وأن منها مطلق النصرة والإغاثة والإعانة والإرث، ويكون قوله بغير إذن مواليه يتعلق بمفهومه من النصرة يعني والإعانة، نعم، يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث. قال: ودليل إخراجه حديث إنما الولاء لمن أعتق، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها كما سيرد معنا في الصحيحين. ثم قال: والعلم عند الله، يقول الحافظ، ثم أشار إلى لفتة مهمة، قال: وكأن البخاري لحظ هذا، وهو أنه قد يتبادر للذهن أنه يفهم من هذا الإذن أنه يراد به الشرط فيجوز. قال: لحظ هذا فعقب الحديث الذي جاء فيه الوعيد بحديث ابن عمر، عقبه جاء به في النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى، لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء مع ما تحصل له من العوض، ومن هبته مع ما يحصل له من المنة بذلك، يمن عليه، فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى، وهو مندرج في الهبة. وكذلك انتهى قوله رحمه الله. هذه المعاني التي ذكرت في معنى الإذن الوارد في حديث الوعيد هذا. والراجح من القولين، بارك الله فيكم، أن هبة الولاء أيضاً لا تجوز، ولا يجوز نقله ولا تحويله، وأن المراد به ولاء العتق لا ولاء الحلف. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف كما مضى: وبالسنة الثابتة أقول، وهو قول عوام علماء الأمصار، وبقول الإمام ابن المنذر أقول. وأما توجيه الإذن في حديث الموالي كما مر فتقدم ماذا بيانه. يقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري بعد أن ذكر قول عطاء في الإجازة لما سأله ابن جريج، قال: جماعة الفقهاء لا يجيزون قول عطاء ولا ما روي عن ميمونة رضي الله عنها، وقد احتج مالك في منع ذلك. قيل له، أي لمالك: الرجل يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، يعني ما رأيك فيما لو قال المرء هذا العبد؟ قال: لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، ونهى عن بيع الولاء وهبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له في أن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة، لو أجاز تلك هي ماذا؟ الهبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال رواه ابن وهب، أي عن الإمام مالك. انتهى. بهذا نقف عند هذا الموطن، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله.